السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أحكام الألفاظ وقواعدها، فقال: ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ما قرأه الشيخ خالد قبل قليل أجبنا عليه أو شرحناه بالأمس، ما عدا الفقرة الأخيرة، القاعدة الأخيرة، وهي أن الأصل في الألفاظ التباين لا الترادف. هذه قاعدة مهمة من قواعد أصول الفقه، وهو أن الأصل في الألفاظ التباين لا الترادف. ومعنى التباين من المفارقة من حيث المعنى، وأما الترادف فهو أن ترد لفظتان فأكثر لكن معناهما واحد، هذا يسمى الترادف. ترد لفظتان فأكثر لكن معناهما واحد، متباينان أو متباينات إذا كانت أكثر من لفظة، والمقصود بأن هذا بأن المعنى واحد. هذه مسألة من المسائل الأصولية المهمة، والعلماء يبحثونها في اللغة وفي القرآن، في اللغة والقرآن. ذهب فريق من أهل العلم إلى وجود التباين في الألفاظ، إلى وجود التباين في الألفاظ، والمعنى أن ترد أكثر من لفظة ولكنها تؤدي إلى معنى واحد، تؤدي إلى معنى واحد، ها؟ الترادف. نقول تباين؟ إيه؟ لا، الترادف. الترادف أن تأتي أكثر من لفظة لكن المعنى واحد. أما التباين فهو معروف، التباين معروف بحيث تختلف معاني الألفاظ، تختلف معاني الألفاظ. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجود التباين مطلقا، قالوا بأنه لا يوجد ترادف، ذهبوا إلى نفي الترادف مطلقا. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى بأن التباين في اللغة قليل، وأما في القرآن فنادر أو معدم، لا يوجد هناك شيء اسمه ترادف. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مذهب جمع من أهل العلم من هذا التحقيق، قالوا بأن في اللغة يوجد ترادف قليل، لكن في القرآن نادر جدا أن تحصل على ألفاظ مترادفة، أن تحصل على ألفاظ مترادفة، بل قال بأنه معدم، إذا تأملته لا تجد شيئا من الترادف في ألفاظ القرآن، في ألفاظ القرآن. ومسألة الترادف مسألة لها علاقة بالعقيدة، ولذلك في مسائل الأسماء والصفات لأهل العلم كلام في هذا، لأهل العلم كلام في هذا، ولذلك في قول الله عز وجل إن الله قوي عزيز، من أهل العلم من قالوا هذا من الترادف، فالقوي هو العزيز والعزيز هو القوي. ولكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يرى هذا، وهو كلام أهل العلم من أهل التحقيق. وقال رحمة الله عليه: إن وجد فإنه لا بد أن يكون لهذه الكلمة المرادفة معنى جزئيا غير المعنى الذي اشتملت عليه اللفظة الأخرى، واضح؟ لابد أن يوجد، لابد. ولذلك هناك خلاف بين الفقهاء مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني يعني ليصلي خلفي أولو الأحلام والنهى، الذين يذهبون إلى الألفاظ المترادفة يقولون الأحلام والنهى واحد، الأحلام والنهى واحد. والذين يذهبون إلى أن الأصل التباين في الألفاظ يقولون لا، الأحلام معناها البالغين، والنهى أصحاب العقول، أصحاب العقول. ويستدل لذلك بقول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني البلوغ. والنهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول الراجح، هذا المعنى. لذلك هذه قاعدة مهمة أصولية: هل الأصل في الألفاظ التباين أم الترادف؟
التباين.
التباين هذا هو الأصل، أن في الألفاظ التباين، بمعنى إذا وردت لفظتان فأكثر في سياق واحد فإننا نصرفهما إلى التباين وليس إلى الترادف. لا نقول بأن معناهما واحد، لا نقول بأن معناهما واحد. ولذلك ما ورد من وجود بعض الألفاظ مثلا إنما تحمل معاني إما كلية وإما جزئية، إما كلية وإما جزئية. لكن هذه القاعدة حقيقة مهمة جدا، لها تطبيقات في أبواب العقيدة، ولها تطبيقات أيضا في أبواب العمليات. نعم.
قال: وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم.
نعم، هذه قاعدة مهمة أيضا، على أن الأصل في الأدلة البقاء وليس النسخ، هذا هو الأصل. فالأدلة والأحكام هي الأولى، والنسخ هو الطارئ، النسخ هو الطارئ. ولذلك الأصل أننا نبقي الأحكام والأدلة على ما هي عليه، ولا نقول بالنسخ إلا إذا دل الدليل على النسخ. يقول جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالأصل في الأدلة والأصل في الأدلة الشرعية هي البقاء، يعني محكمة وليست منسوخة، هذا هو الأصل. والنسخ طارئ وليس أصلي، النسخ طارئ وليس أصلي. ولذلك طريقة جمهور الفقهاء في حال تعارض الأدلة لهم مسلك يختلف عن الحنفية. فجمهور الفقهاء إذا تعارضت الأدلة يسلكون خطوات في دفع التعارض. الخطوة الأولى ما هي؟ الجمع بين الأدلة، وهي إعمال الدليلين وعدم إهمالهم، يعمل هذا الدليل ويعمل هذا الدليل. الخطوة الثانية الترجيح، الخطوة الثانية الترجيح. والترجيح هذا له طرق كثيرة، إما الترجيح من جهة الإسناد، والترجيح من جهة المتن، ولهم طرق كثيرة في قضية الترجيح، لهم طرق كثيرة في قضية الترجيح. والخطوة الثالثة النسخ، الخطوة الثالثة النسخ. أما الحنفية فأول مسالكهم في دفع التعارض ما هو؟ النسخ. ولذلك كثر عند فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى النسخ، يقولون بالنسخ كثيرا، يقولون بالنسخ كثيرا. ولذلك الأصل في الأدلة ما هي؟ البقاء، أنها محكمة وليست منسوخة. والنسخ هو التالي، هو الطارئ وليس الأصل، وليس الأصل. والنسخ الكلام فيه طويل جدا، النسخ الكلام فيه طويل. ولذلك أجمع العلماء على وجود النسخ في الشريعة، والنسخ لا يكون في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، ما يكون في الأخبار، ما في نسخ في الأخبار وإنما يكون في الأحكام، في الأحكام. ولذلك تجد النسخ مثلا في كثير من المسائل في المدينة، مثلا نسخت كثير من المسائل التي كانت في مكة. والنسخ له فوائد كثيرة، ويكفينا قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ أيضا في السنة النبوية، وله مباحث ليس هذا محل ومجال بحثها، لكن احفظ هذه القاعدة واضبط هذا الضابط على أن الأصل في الأدلة والأحكام هي البقاء وأنها محكمة، وأن النسخ هو الطارئ، والنسخ لا يجوز اللجوء إليه إلا بدليل. لا يجوز اللجوء إلى النسخ هكذا مثل ما يصنع بعض الناس تخلصا، يقول هذا منسوخ. كيف منسوخ؟ المسألة ليست هكذا عبث. ولذلك جاءت عندنا نصوص كثيرة تبين أحكام نسخت، يعني مثل صمود المسلم أمام عشرة أمام عشرة في أول الأمر ثم نسخت. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نسخ القبلة، القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة. عدة المتوفى عنها زوجها فيما يتعلق بأبعد الأجلين، وهكذا قضايا كثيرة. في السنة أيضا عندنا كثير من الأحكام ورد فيها النسخ، ورد فيها النسخ. إذن القاعدة الأولى التي أخذناها اليوم أن الأصل في الألفاظ التباين وليس الترادف إلا ما يذكره بعض العلماء. والقاعدة الثانية أن الأصل في الأدلة وفي الأحكام البقاء وليس النسخ، وإنما النسخ هو الطارئ. هذه قواعد أصولية مهمة جدا. لما تتوسعون في دراسة أصول الفقه تقفون على أدلة وأحكام وعلى خلاف بين أهل العلم في تفريعات كثيرة في هذا المسألة. نعم.
قال: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا أيضا، وهو أن الألفاظ تحمل على عرف الشارع، على عرف الشارع لا على عرف الناس بالنسبة للأحكام. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الصلاة هنا ما معناها؟ الصلاة المعروفة عند من؟
عند الشارع.
عند الشارع، أحسنت أبو عبد الله. الصلاة الشرعية، لأن الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء. فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء؟ ما أراد الدعاء. يعني إذا أحدث من كان يدعو لا يقبل الله دعاء من أحدث حتى كذا، لا، وإنما أراد الصلاة الشرعية التي أرادها الله عز وجل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من مس الذكر، قال: من مس ذكره فليتوضأ. أنا لا أبحث هذه المسألة من حيث الترجيح، لا، أبحثها من حيث الدليل. لا، من مس ذكره فليتوضأ. أي وضوء هذا؟ الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي المشتمل على ما ورد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وليس هو كما يذهب بعض الفقهاء إلى غسل اليدين والوجه والمضمضة مثلا، بعض الفقهاء لهم قول فيها. ولذلك المقصود به الوضوء الشرعي، لأن من أهل العلم من يذهب إلى أن هناك وضوء عادي يأتي التعبير عنه. فدائما إذا ورد شيء من الأدلة يجب أن نحمله على لفظ الشارع. ولذلك القرآن له عرف، القرآن له عرف، فلا يجوز لطالب العلم ولا للعالم أن يخرج عن هذا العرف، عن هذا العرف. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع عرب أقحاح لم تغير لغتهم شيء من اللهجات، ولم تخالط لهجتهم شيء من اللكنات، وإنما كانوا على السليقة عرب أقحاح. ولذلك نزل القرآن بلسان عربي مبين، وللقرآن عرف معروف، معروف. ولذلك تجد مثلا خلاف فقهي كثير بين الفقهاء. لماذا؟ لأنهم يفسرون القرآن بغير
على غير الزمن الذي نزل فيه، إنما يفسرونه بما يعتادونه، بما يعتادونه. ولذلك مهم جدا أن نعرف بأن هذه الألفاظ إنما تحمل ماذا؟ على عرف الشارع، على ما أراده الشارع. هناك نماذج كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا الأمر. ما يتعلق بالشق الثاني من القاعدة فيما يتعلق بالعقود التي بين الناس، إنما الذي يحمل المحمول عليه ما هو؟ ها؟ عرف الناس، عرف الناس. اقرأ القاعدة من جديد.
قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها.
نعم، عرف المتكلم، وهذه قاعدة من أهم القواعد، وهذا يدلنا على مرونة الفقه الإسلامي، وعلى أنه راعى أحوال الناس. ولذلك الآن العقود تختلف من زمن إلى زمن، ألفاظ الناس الآن تختلف من وقت إلى وقت، أحوال الناس أيضا تتبدل، يطرأ على الناس نوازل وحوادث، فلا بد للناس مثلا أن يراعوا هذا الجانب. ولذلك الآن مثلا في باب العقود، مثلا باب العقود، هذه من أي قسم؟ قسم المعاملات. الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، والناس بينهم ألفاظ يتعرفون بينهم عليه. فتجد مثلا أحيانا بعض البيوعات تكون بألفاظ معينة، يعني بعض القبائل يقول له مثلا: بعني هذه السيارة. قال: وهبتك إياها. الهبة في الشرع تختلف عن البيع، الهبة تختلف عن البيع. فإذا قال: وهبتك مثلا، هذا بيع. لماذا؟ لأن العرف اللي عندهم على أن هذا بيع. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يعرف أعراف الناس. وللشاطبي كلمة قال: إن للعرف سلطان في الشرع. ولابن القيم كلام بديع حينما عقد فصلا في تغير الفتوى بحسب الأزمان، الأزمنة والأمكنة والعوائد والنيات، وقال بأنه لا يجوز لمفتي أن يفتي الناس بما عنده، وأنه لا بد أن يراعي أعراف أهل البلد، لا بد أن تراعي أعراف أهل البلد. فأحيانا تحصل عندهم العقود بهذه الألفاظ، عقود بهذه الألفاظ. أيضا مثلا في النكاح، مثلا النكاح أحيانا عندنا من شروط صحة النكاح أو من أركان النكاح الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. جمهور الفقهاء يقولون: الإيجاب ممن؟
من زوج.
لا، الإيجاب من ولي المرأة، يقول: زوجتك. والقبول من العريس، هو يقول: قبلت. طيب، إذا اعتاد الناس على أن الإيجاب يكون من الزوج والقبول من ولي البنت، ما حكم ذلك؟ جائز، لأن للعرف سلطان. فإذا قال الشاب: زوجني ابنتك، قال: قبلت، صح ذلك، صح ذلك. لماذا؟ لأنها من جملة العقود، من جملة العقود التي تراعى. هذا أمر مهم. في باب الأيمان مثلا الحلف، تجد الآن الناس عندهم ألوان وأشكال من الحلف، مثلا يقسمون مثلا، أو يحلفون على شيء، أو يعلقون الحلف على شيء. فما يجوز لك ولا يحق لك أن تفتي الناس بما عندك، لا بد أن تراعي أحوال الناس. ذاك تجد بعض المفتين المتمكنين إذا سأله سائل يقول: أنت من أي بلد؟ فيقول: من بلد فلان. فيفهم، إما أن يكون عنده سابق علم بعرف هذا البلد، أو يسأله: ماذا تعنون بهذه الكلمة؟ ماذا تعنون بهذه الكلمة؟ فإذا حلف مثلا قال: والله لا أكل الرأس، ما أكل رأس، أقسم بالله ما يأكل رأس. أي رأس؟ الرؤوس كثيرة، ها؟ ممكن رأس بصل، ها؟ ولذلك مهم جدا أن يعرف عرف البلد. أبو إبراهيم لا بد أن يعرف عرف البلد، فيقول يعني: إذا أجا وأكل رأس عصفور ما حنث. لماذا؟ لأن أهل البلد يعتقدون بأن المقصود بالرأس أو المتعارف على أن الرأس هنا رأس الشات، رأس الشال، هذا عرف عند الناس. من أصعب المسائل مسألة التحريم والطلاق عند الناس، وهذه من أكبر وأصعب وأعوص المسائل عند أهل الفتوى. ولذلك الآن تجد بعض المفتين وبعض الفقهاء الذين عندهم سعة اطلاع وأيضا نظر في مسائل الألفاظ واعتبار النيات، يرون بأن بعض الطلاق الذي يصدر من بعض الجهال والحمقى والمتسرعين أنه من قبيل الأيمان، أنه في الغالب أنه لا يقصد طلاق زوجته. ولذلك هذه المسألة من قلت لكم من المسائل العويصة والصعبة، ولا يتصدى لها إلا يعني من عنده جرأة على الفتوى، وقد يكون عنده الحمد تمكن بالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني عنده قدرة واستيعاب لهذه المسائل. ولذلك يرجع هذه إلى النيات. تعليق الطلاق مثلا، جمهور الفقهاء على أن من علق الطلاق على شيء فحصل هذا الشيء وقع الطلاق. شيخ الإسلام وابن القيم أيضا بعض مشايخنا يقولون ننظر إلى النية، فإذا كان لأجل التهديد والمنع أو الحث على فعل شيء مثلا ولم يرد أصلا الطلاق فيكون يمين، يخرج على أنه يمين من الأيمان، فيه كفارة يمين. وإذا قصد الطلاق حقيقة يعني لابد من الاستفصال عن نيته، لابد من الكشف عن نيته. وعموما هذه المسألة مهمة جدا، وهي أن ألفاظ الناس مهم رجعها إلى العرف، لابد من اعتبار العرف في مسألة العقود ومسألة ما يتعلق بالعقود وما يتعلق يعني بقية الأشياء، سواء كانت العقود عقود النكاح أو عقود البيع والشراء أو غير ذلك من العقود. مهم جدا اعتبار الألفاظ، ولذلك تجري على عرف المتكلم لا على عرف الشارع. وعندنا قاعدة ذكرها أيضا شيخ الإسلام وأيضا قررها الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، على أن ما حده الشارع يلتزم به، كل حكم حده الشارع يلتزم به، وأما ما تركه ولم يحده يعني ما عرفه ولا ذكر كذا فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. ولذلك ربنا جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا المعروف ما هو؟ يختلف من بلد إلى بلد، ويمكن من قبيلة إلى قبيلة ومن مجتمع إلى مجتمع، فليس العرف شيئا واحدا مضطردا في الناس أو يلتزمه جميع الناس. نعم.
قال الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذه قاعدة من أهم أيضا قواعد الشريعة، وهي قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد جرت عادة أهل العلم إدخال هذه القاعدة ضمن فن القواعد الفقهية لكن المشتهر عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه أنه يمزج ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهذا موجود في النبذة، موجود في كثير من مصنفاته وكتاباته. وجرى على ذلك تلميذه العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في منظومته في بعض كتبه أن يدخل بعض القواعد الفقهية، وذلك للمناسبة وللحاجة. ولذلك تجد في كتاباتهم يوجد مثل هذا التنوع، هو إدخال بعض القواعد الفقهية. قاعدة الوسائل والمقاصد تبحث دائما في القواعد الفقهية. قال الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي الطريق إلى الغاية، الطريق إلى الغاية إلى الهدف إلى الشيء، هذا يسمى وسيلة. الوسيلة تغوي إليه الوسيلة يعني القربة، والمقاصد هي الغايات أو الأهداف أو النهايات أو ما يرومه الإنسان، هذه كلها تسمى مقاصد. فالوسائل يقول لها أحكام المقاصد، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد، فإن كان المقصد واجبا فالوسيلة واجب، إن كان المقصد مندوبا فالوسيلة مندوب، إن كان محرما فالوسيلة حرام، وإن كان مكروها فالوسيلة مكروه، وإن كان مباحا فالوسيلة مباحة، فالوسيلة مباحة. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك ربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. ولذلك أمر بهذه الوسيلة. لماذا؟ لأن المقصد والغاية واجب، وهي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. فالوسيلة تأخذ حكم المقصد من حيث الحكم الشرعي، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، وهكذا. طرد هذه في جميع الأحكام التكليفية الخمسة، في جميع الأحكام التكليفية الخمسة. الوسيلة إلى الحرام محرمة، يعني من ذهب ليسرق فهو قد ارتكب محرما، سفر المعصية، قلنا سفر المعصية. ولذلك تجد الفقهاء لا يرخص، لا يعني بالنسبة للسفر المعصية يرون بأن المسافر لا يترخص برخص السفر، قول لأن الوسيلة محرمة فهو ذاهب إلى معصية، ولذلك ما يترخص برخص السفر، بخلاف المعصية في السفر فإنهم يرون بأنه يترخص. أما سفر المعصية الذي أنشأه ابتداء ليعصي الله عز وجل فإنه لا يترخص، قالوا لأن الوسيلة محرمة، الوسيلة إلى الحرام حرام. وهذه القاعدة حقيقة من أهم القواعد الشرعية. وأيضا مثل ما قال الناظم نفسه الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. والمعنى أن الرجوع من المقصد الواجب أنه يؤجر عليه الإنسان بالنسبة للزوائد، يعني كل ما زاد على ذلك فهذا مما يدخل إما في الإثم وإما في الأجر. فمثلا من ذهب إلى المسجد فله بكل خطوة حسن، وإذا رجع قالوا له أيضا بكل خطوة حسن. وهذا فيه أيضا لفظة صحيحة وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: له بكل خطوة حسنة ترفع، إذا رفع قدم له حسن، وإذا حط تمحى عنه سيئة، تمحى عنه سيئة. إذن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة من أهم القواعد. أنتم الآن في عبادة وطاعة، أتيتم من بيوتكم وتعبتم وركبتم السيارة، منذ أن خطوتم الخطوة الأولى إلى المسجد أنتم في طاعة وعبادة. لماذا؟ لأنكم أتيتم بوسيلة إلى عمل وعبادة. وهذا العبادة قد تكون في حق بعضكم واجبة لرفع الجهل عن نفسه، وقد تكون في حق بعضكم مندوبة، وذلك لتحصيل زيادة العلم. نسأل الله أن تقبل منا ومنكم. نعم.
قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
نعم. القاعدة هذه هي نفسها في مسألة الوسائل، لكن هو في بيان الحكم: ما لا يتم الواجب به إلا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. ولذلك الآن السعي إلى الواجب واجب، أداء شروط العبادة واجب، أداء شروط العبادة واجب. الآن الصلاة لها شروط، من شروطها مثلا الطهارة، فتحصيل الماء واجب لمن كان قادرا عليه، قادرا على شرائه واجب. لماذا؟ لأن العبادة واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ستر العورة واجب، لماذا؟ لأنه من شروط صحة الصلاة، والصلاة لا تتم إلا بستر العورة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك استقبال القبلة مثلا، فإذا عمي على الإنسان جهة القبلة فيجب عليه ماذا؟ الاجتهاد. الاجتهاد أنواع: بالسؤال، يجتهد بالسؤال، يجتهد بالنظر مثل في النجوم، قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبغير ينظر إلى المحاريب مثلا. ولذلك الفقهاء يقولون الآن: من التبست عليه القبلة فصلى من دون اجتهاد فما حكم صلاته؟ باطل، صلاته باطلة. طيب إذا صلى من دون اجتهاد بعدما التبست عليه فوجد بأنه استقبل القبلة، ها ما الحكم؟ ها يقول الشيخ سليم، ها بعضهم يقول لا باطل لأنه ما أتى بالواجب. أي قالوا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل شخص فسر القرآن برأيه فأصاب، يقول ابن سيرين فقد أخطأ وأثم. شخص قالوا له ما تفسير قول الله تعالى كذا، فتوقع قال تفسيره كذا، هو جاهل ما يعرف قواعد التفسير فأصاب، قال يأثم. لماذا؟ لأنه ما استعمل أدوات التفسير الصحيح وإنما قالها إيش برأيه، وهذا يقوده إلى الجرأة على كلام الله. كذلك هذا المتساهل قد يقوده الجرأة أيضا على عدم الاهتمام بشروط الصلاة. من وجب عليه الحج، ها من وجب عليه الحج الآن توفرت كل شروط وجوب الحج، يجب عليه أن يسعى إلى الحج، يسعى إلى الحج. كيف يسعى إلى الحج؟ ها الحملات الآن، إيه الآن حملة يجب عليه عن طريق الحملات، واجب عليه. وهكذا ما فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو الوسيلة إلى المقصد، هو الوسيلة إلى المقصد. لكن هنا في كشف للحكم، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه على عكس القاعدة الأولى، القاعدة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لماذا؟ لأن الوجوب هذا من الأحكام الوضعية، حكم الوضعي وليس الحكم التكليفي، وليس الحكم التكليفي. ولذلك مثلا قلنا، مثلا ضربنا أمثلة كثيرة في مسألة زكاة المال، زكاة المال. الآن نقول مثلا دعونا في زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام بالنسبة للغنم ما هو نصابها؟ 40. فما هي الشروط وجوب زكاة الغنم؟ شرطان، بلوغ النصاب وحيوان الحول. فهذا الرجل عنده 39 شاة، تجب فيها الزكاة؟ ما تجب فيها الزكاة. طيب هل يجب عليه أن يحصل شاة حتى يتمم النصاب ليزكي؟ لا، ما يجب عليه. لماذا؟ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. طيب رجل الآن عنده قدرة بدنية على الحج لكن ما عنده قدرة مالية، ما عنده القدرة المالية على الحج، فهل يجبر على الاكتساب والاحتراف والعمل حتى يحصل نفقة الحج؟ قولان لأهل العلم. ولذلك قال بعض العلماء في قاعدة فقهية: القدرة على التحصيل في منزلة التحصيل. يعني فما دام أنه قادر على أن يحصل نفقة الحج قالوا يلزمه ويجب عليه ولو كان في الطريق. القول الثاني قالوا لا، ما يجب عليه، يعني ما يجب عليه إلا يجب عليه متى؟ إذا كان قادرا ببدنه وماله. أما أن يؤمر بالتكسب لتحصيل التحصيل المال حتى يحج، قالوا ليس بواجب عليه، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. هذه قاعدة أيضا مهمة، ولها أيضا نماذج كثيرة ذكرها السيوطي وذكرها ابن رجب وذكرها جمع من أهل العلم ممن لهم عناية بالقواعد الفقهية، ذكروا نماذج وأمثلة وتطبيقات عملية لهذه القاعدة. نعم.
قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت
مفسدتها. اجتمعت شروطها
وفروضها،
أي نعم،
وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس.
نعم. الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروض، اجتمعت شروطها وفروض. هذه قاعدة مهمة، أن كل عبادة لا تصح إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، وجود الشروط والفروض وانتفاء الموانع. انتفاء الموانع. كل عبادة الآن تجد لها شروط، تجد لها شروط. الطهارة لها شروط، عفوا الصلاة لها شروط. كم شروط الصلاة؟ 9 ذكرها العلماء بالاستقراء. فحتى تكون الصلاة صحيحة لا بد من هذه الشروط، لا بد من وجود الشروط. وأيضا الوضوء مثلا له فرائض. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فرائض. فمن توضأ ببعض هذه الفرائض فلا يصح، لا تصح عبادته، لا بد من أن يستوفي ويستوعب جميع هذه الفرائض. نعم، أعد القاعدة.
قال: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس.
نعم، إذن عندنا قاعدة وهي قاعدة العبادات والمعاملات. القاعدات عفوا قاعدة المعاملات، العبادات والمعاملات حتى تكون صحيحة لا بد من توفر الشروط والفرائض، لا بد، وأن ينتفي ما يفسد هذه العبادات وما يبطل هذه العبادات، ما يفسد هذه العبادات وما يبطل هذه العبادات. العبادات ما من عبادة إلا ولها شروط، تجدونها دائما، شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء، هذه موجودة في الفروع، في فروع الفقه دائما يشيرون إليها. مثلا التكليف، والمقصود من التكليف العقل والبلوغ، وستر العورة مثلا في الصلاة، مثلا في الزكاة بلوغ النصاب شرط، حولان الحول في بعضها، وآتوا حق يوم حصاده في الحبوب والثمار. الحج كذلك له شروط صحة وشروط إجزاء، شروط وجوب. كذلك العقود، المعاملات، المعاملات الشروط على ضربين: شروط المعاملات والشروط في المعاملات. الشروط، شروط العقود، العقود مثلا أو العقد، شرط في العقد أو شروط العقد وشروط في العقد. الشروط هذه الأولى شروط شرعية، والثانية ما يشترطه المتعاقدين فيما بينهم، يشترطان مثلا شروط معينة. يعني مثلا الآن إذا أراد رجل أن يبيع آخر لا بد من شروط، منها أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام. هذا شرط شرعي ولا شرط بشري؟ شرعي. زين، فقال له مثلا: أبيعك هذه السيارة بشرط أسلمك إياها بعد شهر، هذا شرعي ولا شرط بشري؟
بشري.
إذن شرط في العقد وليس من شروط العقد. فإذا كان الشرط صحيحا فيجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جملا، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فهناك شروط في العقد يضعها الإنسان. مثلا شخص باع بيته، فالمشتري اشترى فقال بشرط أنا ما أسلمك البيت الآن إلا بعد 6 أشهر، وقبض المبلغ وكذا. يصح؟ يصح ما دام أنه قد وافق على ذلك. بالنسبة للصحيح، بالنسبة للباطل والفاسد، الباطل ضد الصحيح، الباطل ضد الصحيح، والفاسد هو الذاهب. جمهور الفقهاء يرون بأن الباطل والفاسد من الألفاظ المترادفة، من الألفاظ المترادفة. الحنفية يقولون لا، هذه من الألفاظ المتباينة. فالباطل عندهم ما كان بدليل قطعي، والفاسد ما كان بدليل ظني. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. والحنابلة استثنوا مسألتين في النكاح وفي الحج، استثنوا مسألتين في النكاح والحج. اللي في الحج قالوا: من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، فيرون بأنه يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد، يعني يكمل هذا الحج، وعليه بدنه ويحج من قابل مع التوبة طبعا. زين، الجمهور الفقهاء يرون بأنه باطل، يعبرون عنه بأنه باطل. وفي النكاح أيضا مثلا الحنابلة يقولون بأن النكاح بلا ولي فاسد، ها، يعبرون بأنه فاسد. ولذلك تجدهم مثلا إذا حصل نكاح بلا ولي ما ينتج عن هذا النكاح مثلا من أولاد أو شيء يعني يصححون نسبة الولد إلى الزوج مع أنهم يفسدون مع أنهم يحكمون على العقد بالفساد. وهي الفساد هذه يعني مسألة بين مسألتين بين الصحيح وبين الباطل. الحنفية لهم طبعا قاعدة في مثل هذا. الجمهور يقول لا الباطل والفاسد بمعنى واحد. ولذلك أحيانا الفساد أو البطلان يعود إلى أصل العقد أو أصل العبادة وبعضهم يعود يقول يعود إلى وبعض الباطل الفساد يعود إلى وصفها بعض الفساد يعود إلى وصفها. يضربوا لذلك مثال من اشترى درهما بدرهمين ما حكم ذلك؟ ها العقد باطل العقد باطل. هذا قول من؟ جمهور الفقهاء قالوا لأنه ربا. الحنفية يقول لا بأنه عقد فاسد عقد فاسد. قالوا لأن درهم بدرهم صحيح وأما هذه الزيادة ففاسد. ولذلك يختلفون من حيث الأثر. فالجمهور يرون بأن العقد من أصله باطل ولذلك ما يترتب عليه أي أحكام يبطلونه من أصله. أما الحنفية فيقول لا يذهبون إلى تصحيحه فيرون ما يحتاج إلى أنهم ينشئون عقد جديد. هذا مثال بسيط يقول يكفي أنك تشيل الدرهم هذا فقط يصبح العقد صحيح يصبح العقد صحيح العقد صحيحا. إذن مهم جدا أن نحفظ هذه القاعدة وهي أن كل عبادة أو كل معاملة حتى تكون صحيحة لا بد من توفر الشروط والفرائض شروط الفرائض. والشروط هذه إما أن تكون من وضع الشارع وإما طبعا في العبادات من وضع الشارع وأما في المعاملات فإما أن تكون من وضع الشارع وإما أن تكون من وضع المتعاقدين. وليس كل شرط وضعه المتعاقدان صحيح لا بد أن يكون يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. نعم أعد القاعدة
نعيد شيخ. قال والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها والباطل والفاسد بالعكس.
يعني مثلا قال العبادات والعقود والمعاملات. العقود مثلا عقد النكاح عقد النكاح له لعقود للنكاح شروط لا بد من توافرها لا بد من توافرها حتى يكون العقد حتى يكون العقد صحيحا. فلو أن رجلا تزوج امرأة من دون ولي ما حكم النكاح؟ ها باطل في قول جماهير أهل العلم يقولون باطل لأنه سلم عبر عنه بالبطلان. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 في قول سلم لا نكاح إلا بولي. الحنفية طبعا لهم رأي في هذا يرون بأنه صحيح يرون بأنه صحيح. الخلاف طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليل بين الحنابلة وغيرهم في مسألة النكاح يرون فاسد لأنه يترتب عليه آثار. ولذلك قالوا ينسب لأن فيه شبهة فيه شبهة لوجود الخلاف. وعندنا يعني شروط كثيرة في باب عقد النكاح. عقود المعاملات أيضا لا بد أيضا من أن تكون الشروط صحيحة. نعم
قال وما كان طلب الشارع
طبعا الباطل والفاسد هذا من الأحكام الوضعية. تذكرون ذكرنا لكم بأن الأحكام على قسمين تكليفية ووضعية تكليفية ووضعية. بالنسبة للفاسد والباطل هذا من الأحكام الوضعية. نعم
قال وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه.
نعم هذه قاعدة مهمة هي تدخل ضمن الواجب الذي ذكرناه بالأمس وهي تقسيمات الواجب أو الإيجاب باعتبارات ذكرنا باعتبار الفعل وباعتبار الوقت فيما أذكر، ها؟ إيه الوقت. الآن باعتبار الفاعل، فالواجب باعتبار الفاعل وليس الفعل على ضربين، فرض عين وفرض كفاية، الواجب العيني والواجب الكفائي. باختصار هذه القاعدة ملخصها أن المقصود بفرض العين الفاعل، والمقصود بفرض الكفاية الفعل. واضح؟ يحتاج شرح؟ ها؟ ها؟ المقصود من فرض العين الفاعل، يعني كل مسلم خاطبه الشارع بهذه العبادة أو بهذا الأمر يجب عليه. أما فرض الكفاية فالمقصود به إيش؟ الفعل. ولذلك لما يأتون يعرفون فرض الكفاية يقول هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مثال صلاة الجنازة، أو مثلا أحكام الميت من الغسل والتكفين صلاة الجنازة، يقولون بأنها من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. فإذا صلى عليه واحد أو اثنين مثلا ارتفع الإثم عن الأمة، ارتفع الإثم عن الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الأذان من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، فإذا أذن مؤذن واحد في البلد سقط الإثم عن مجموع الناس، هذا معنى فرض الكفاية. لكن الصلاة الصلوات الخمس لو صلى واحد يسقط عن الباقي، ليش؟ لأن فرض عين، كل واحد مخاطب بعينه. صيام رمضان كل واحد بعينه مخاطب، الحج كل واحد بعينه مخاطب. ولذلك هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ولذلك مثلا تجد بعض الأعمال تتعين على بعض الأشخاص، يعني تصبح فرض عين في حقه وإن كان في أصلها فرض كفاية. مثال القضاء، القضاء من فروض الكفايات. لماذا؟ لأن الناس لا بد لهم من قاضي حاكم يفصل بين الناس في النزاع، في النزاع والخصومات، ويجبر الناس، لأن القاضي مجبر بخلاف المفتي. المفتي مخبر، يخبر عن الحكم الشرعي ولا يلزم، أما القاضي فيجبر. ولذلك الأصل القضاء للسلطان، فالقاضي يستمد سلطته من وين؟ من الحاكم. القاضي يستمد سلطته من الحاكم. ولذلك كثير من الناس ما يفرق بين الفتوى والقضاء، في فرق، حتى نص كثير من أهل العلم على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتي، نص ذكر القرافي وغيره، ما يجوز للقاضي أن يفتي. لماذا؟ لأن القضاء يختلف عن الفتوى، القضاء يختلف عن الفتيا. فإذا لم يوجد في البلد إلا رجل واحد، إلا رجل واحد لديه أدوات القضاء، عنده الأهلية للفصل بين الخصومات، قال تعين عليه، أصبح فرض عين عليه، فرض عين عليه. أيضا ذكر الغزالي والنووي بن القيم وغيره قالوا من فروض الكفايات تعلم الطب، لأن الناس يحتاجون إلى التداوي. فإذا لم يوجد إلا طبيب واحد في البلد وقال أنا ما أعالج الناس، يتعين عليه، يتعين عليه. ولذلك يقال هذا فرض عين عليك، تعين. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الطبيب، يحتاجون إلى الطبيب. فأحيانا فرض الكفاية يعني من حيث الحكم العام قد يتعين في حق بعض الأشخاص، في حق بعض الأشخاص. مثلا خطبة الجمعة مثلا في قرية يوجد طالب علم واحد والباقي مثلا عوام أو جهال، قد يتعين عليك، أصبح فرض عين عليك. وهكذا تطرد قاعدة فرض الكفاية إذا لم يوجد إلا شخص واحد. الآن مثلا إنقاذ الأنفس المعصومة واجب ولا لا؟ كفائي ولا عيني؟ لا، كفائي، كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. زين، الآن بلد ما في إلا سباح واحد وعلى بحر ولا نهر، وما أعرف، ما حد يعرف السباحة إلا هم، يتعين عليه وظيفة السباح ولا لا؟ أي هذه القاعدة يعني تستعملون تفكرون طبعا في المسائل هذه. المقصود من القواعد هي تنمية الملكة عند طالب العلم. طيب تفضل.
قال: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما أو مفسدتان لابد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة.
نعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد العظيمة في هذه الشريعة، وهي قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد. عندنا خطوات: أولا نتكلم عن المصالح. القاعدة الأولى أن المسلم مطالب بأن يحصل المصالح كلها، هذه الخطوة الأولى. فإذا تزاحمت أمامه مصالح وأمكنه حيازتها وجمعها لا يترك مصلحة واحدة. مثال، ونضرب مثال الآن. مثلا رجل دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وأمكنه أن يصلي ركعتين ويدرك أيضا الفريضة، ينبغي له أن لا يفوت هذه المصلحة. دخل المسجد وأذن المؤذن، فهل يصلي أم يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء أم ماذا؟ يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء ثم يصلي الركعتين. لماذا؟ تحصيل للمصالح، وأن ركعتي تحية المسجد ما تفوت، تدرك والفريضة تدرك، هذا تحصيل المصالح. كذلك في كل مسألة من المسائل من المصالح المعروفة يحصلها. الخطوة الثانية أو الثالثة: إذا تزاحمت المصالح بحيث أنه لا يمكن أن يحصلهما جميعا إلا بتفويت أحدهما، فإن القاعدة الشرعية تحصيل أعلى المفسد أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. بتفويت أدناهما مهم جدا. الآن دخلنا في التزاحم، دخلنا في التزاحم. فإذا تزاحمت أمامه مصلحتان ولا يمكن أن يجمعهما إلا بتفويت أحدهما، فإنه يحصل العليا بتفويت الدنيا أو الصغرى. يعني رجل الآن دخل صلاة الفجر ليصلي سنة الفجر الراتبة القبلية، وهي مؤكدة من السنن المؤكدة كما ذكرنا لكم بالأمس، فأقيمت الصلاة، حصل تزاحم ولا لا؟ تزاحم أمام فريضة وسنة مؤكدة. ماذا يفعل؟ صلي الفريضة. لماذا؟ لأن هي الأعلى، الفريضة أعلى، ولذلك يدخل مع الفريضة بتفويت ماذا؟ بتفويت هذه السنة. رجل الآن يريد أن يتصدق على فقير أو مسكين ولديه من تجب عليه نفقته وحاب يتصدقه، الخطوة الأولى ماذا يفعل؟ يجمع. أحسنت. فإن لم يستطع قدم الواجب. ما هو؟ النفق الواجبة، النفق الواجب. فإذا قال أنا ما أستطيع، إما أن أعطي هذا الفقير أو المسكين وإلا أو أعطي والدي أو والدتي أو زوجي أو أولادي مثلا أو زوجها مثلا أو زوج، يقول زوجتي اللي تجب عليهم النفق، تجب عليه لهم النفق. إذن إذا تزاحمت يقدم الواجب، قدم الواجب. طيب أسألكم سؤالا: رجل الآن عنده نفقة واجبة وهناك يريد أن يتصدق على إنسان في مخمصة وعلى شفا هلكة، يقدم ماذا؟ ما حسين؟ أي يقدم النفس اللي تهلك. ليش؟ لأن تعين عليه وجوب إنقاذها كون معصوم، إلا إذا تساوى من تجب عليه نفقته مع هذه الحالة، فيجب أن يقدم من تجب عليه نفقته. هذه المصالح، ولذلك الأصل في الإنسان أن يحصل المصالح. ومن المسائل التي يذكرها العلماء الذي يدخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن، فهل يصلي ركعتين ليحصل وجوب الاستماع إلى الخطبة، أو أنه ينتظر ويردد خلف المؤذن ليحصل المصالح كلها؟ قولان لأهل العلم. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا ليس من باب التزاحم، قالوا فينبغي له أن يحصل المصالح كلها فيردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء لتحقيق مصلحة هذه الطاعة، وأيضا ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ركعتين ثم يستمع إلى الخطبة، والوقت يسير وتدرك الخطبة. القول الثاني قالوا لا، هذا من باب التزاحم، لكن تجدون خلاف بين الفقهاء حينما يفتون. لماذا؟ من هذا الباب. قالوا لأن الاستماع إلى لأن الترديد خلف المؤذن حكمه سنة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فتقدم يقدم الواجب على المسنون. هكذا طالب العلم يفكر، خاصة في المسائل التي ليس فيها نص قطعي، ما فيها شيء قطعي. فتجد بعض الفقهاء الآن يختلفون، مثلا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يرى بأنه يحصل المصالح كلها، شيخنا الله يرحمه يقول لا، يقف وينتظر ويستمع، يردد خلف المؤذن ويأتي بالدعاء ثم يصلي ركعتين ثم يستمع الخطبة. بينما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شيخنا أيضا يقول لا، هذا من باب التزاحم. وهذه مسألة قديمة أيضا، هذه المسألة أيضا قديمة. المقصود بهذا إثارة انتباهكم إلى أن بعض المسائل لابد من التنبه لها. طيب، قاعدة المفاسد، الخطوة الأولى في المفاسد أنها تدفع كلها. فإذا المسلم حصل أمامه مفاسد فإن الواجب ماذا؟ أن يردها كلها، يدفعها كلها. فإن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما فيرتكب أي مفسدة؟ الصغرى، الأخف، بدفع وتفويت العليا، على عكس المصلحة. المصلحة يحصل الكبرى بتفويت الصغرى، والمفسدة يدفع الكبرى بارتكاب الصغرى. ويستدل لذلك بأدلة كثيرة، منها في قول الله عز وجل في قصة الخضر مع موسى، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل كان يعرف بأن هناك ملك ظالم وأنه يأخذ كل سفينة جديدة ما فيها عيب، فذهب وأعابها، ارتكب مفسدة صغرى حتى يدفع المفسدة الكبرى. ما هي المفسدة الكبرى؟ الاستيلاء على السفينة كاملة. والمفسدة الصغرى خلع لوح من ألواحها حتى يفوتها على الظالم هذا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على بناء إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وإرجاعها على قواعد إبراهيم دفعا لمفسدة كبرى، وهي ارتداد الناس، قد يحصل عندهم ردة خاصة كانوا قريبي عهد. أيضا مسألة سب آلهة المشركين، قل جل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لذلك الأصل أن سب آلهة المشركين هذا من الدين، لكن لما كان يؤدي إلى مفسدة كبرى وهو سب الله منع الله عز وجل من سب آلهتهم. ذلك ما يجوز للإنسان المسلم أن يسب آلهة المشركين، لا لكونها صحيحة، وإنما حتى لا يعود السب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف يتعامل الفقيه مع هذه الأشياء. ولذلك الإنسان حتى في أمور الحياتية أحيانا يرتكب بعض المفاسد الصغرى دفعا للكبرى. الآن بعض الحالات المرضية قد يحصل فيها قطع رجل، قطع أصبع، زين، لأجل ماذا؟ بقاء الجسد. إن الطبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر. يعني الآن لو في مرضين ما يستطيع يعني معالجتهم ها جميعا، يدفع الأكبر. أذكر قصة في هذا مرت علي، يقولون بأن قديما هذه بأن أحد الملوك يعني في احد الدول الخلافات ناسي والله في الاندلس او كذا يقول حكم على احد العلماء بالقتل وهذا العالم بريء، فدخل عليه احد العلماء الكبار وقال له يعني ذكره بالله خوفه بالله بأن يترك هذا الرجل وأنه لم يرتكب ما يستحق القتل، فقال طيب بشرط واحد. قال ماذا؟ قال أن تقوم بين الناس فتجلده أمام الناس، تقوم أنت تجلد أمام الناس. قال أبد حاضر أنا أجلد أمام الناس. فخرج به أمام الناس وجلده جلد، ها، فأخذ الناس يسبون العالم مسكين، يقول هذا العالم الظالم اللي ما يخاف الله. الخليفة أطلقه يجلده، لكن هذا ارتكب مفسدة صغرى لدفع إيش؟ مفسدة كبرى وهي القتل، وهي القتل. على العموم قاعدة المفاسد والمصالح من أهم القواعد، والنبي عليه الصلاة والسلام طبقها عمليا. تذكرون قصة الأعرابي اللي دخل المسجد؟ فبال في طائفة، في طائفة المسجد، شاف زاوية وبال فيها أعرابي، فزجره الناس أنكروا عليه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه. إنكار الناس صحيح ولا خطأ؟ صحيح. ليش؟ لأن تبول في المسجد، تبول في المسجد منكر عظيم، فأنكر عليه الصحابة لأن عندهم نص ودليل أن هذه المساجد بيوت الله ويجب تطهيرها من الأقذار، لكنه قال دعوه يكمل بولته. حتى إذا أكمل بولته جاء استدعاه وسلم، فعرف بأنه أعرابي، أعرابي طبعا الصحراء كلها ملك له يفعل فيها ما يشاء، ما عنده مشكلة يعني. فقال له وسلم يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. شاف لطف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن حجر رحمة الله وغيره لما وقفوا عند هذا الحديث قالوا بأن مفسدة إكمال بولته تعتبر صغرى في قيام في مقابل قطع بولته عليه. أولا ستنكشف عورته أمام الناس، كشف العورة حرام. ثانيا سيحتبس البول، بقية البول في بدنه، وهذا مضر. ثالثا ستتسع دائرة النجاسة على ثيابه وعلى بوله وفي بقية المسجد. رابعا وهو الأخطر قد يرتد عن الإسلام. شوف أثر يعني رفق النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، قال اللهم ارحمني ومحمد، أثر فيه، وهذا يدل على هذا، يفيدنا بأن الداعية وطالب العلم يجب أن يكون لين ورفيق وهين بالناس. شوف بعض الناس الآن في المساجد يرن المحمول أو الموبايل في المسجد في الصلاة وكذا، تجد بعض الغيورين عنده غيرة لكنها غير منضبطة، يبحلق ويحملق ويزمجر ويكفهر، وبس ينتظر متى ينتهي الإمام عشان هذا ما يجوز، حرام، لا يجوز. الله يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أجزم يقينا ما في أحد يتعمد أنه يعني يجعل محمولة على يعني يرن مثلا، يا أخي ينسون، كلنا ننسى، كلنا نخطئ، وقد يجهل بعض الناس يعني حتى الأحكام هذه، مقصود الرفق واللين. أيضا قد يصطحب إنسان طفل وكذا يؤذي في المسجد ويشغب، يعني ينكر على والدي برفق ولين ولطف لا بعنف وصلف قسوة. فالمقصود بأن هذه المسائل مهمة جدا، أي مسألة تزاحم المفاسد إذا تزاحمت الأصل تدفع كلها، فإن لم يمكن إلا بارتكاب أحدهما فماذا ترتكب؟ ولذلك في أبواب الفقه يذكرون إذا غص المسلم ولم يجد إلا كوب خمر يشربه ولا لا؟ ليش؟ دفع للموت، مفسدة الموت، ها؟ هذا يضربونه كمثال. في حديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلق، قال أخشى أن تتبعها نفسي، فقال أمسكها. هذا الحديث طبعا ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروضتين وأيضا في أظن في الجواب، فأدخله ضمن هذه القاعدة، بل استدل به على أنه دليل لقاعدة دفع المفاسد. الرجل طبعا بعض العلماء ضعف هذا الحديث مطلقا، قال الحديث ضعيف وهذا غير صحيح، حديث صحيح. وبعض العلماء ذهب إلى تأويل بعيد. أولا لا يجوز أن يظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقره على ضيافة، قال لا ترد يد لامس، ليس المعنى أنها متهتكة، لا هذا غير صحيح. ولقد كان من عادة العرب خاصة النساء التسامح في الخلطة مع الرجال، وذكر ابن القيم أشعار لهم من ضمنها تقول وللزوج ما شدت عليه المآزر وللخل ما أرخت عليه البراقع. فاعتادت بعض النساء الحديثات عهد بإسلام أن يحصل عندما يسلم عليها يصافحها مثلا أو يلمسها، فغار الرجل قال يا رسول الله، فلما قال طلقها، طبعا بعض العلماء قال لا ترد يد لامس يعني كل من يطلبها مال تعطيه مبذرة، هذا غير صحيح. الصحيح بأن هذا الصواب بأن عندها تساهل لكنها بريئة نظيفة طاهرة، وهذا موجود حتى هنا في بعض يعني في دولنا الآن في بعض النواحي موجود هذا، تجد بعض النساء عادي عندها ولكن ما يخطر على بالها السوء مثلا. فلما قال أخشى نفسي تتبعها، قال النبي عليه الصلاة والسلام دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، لأنه قال ممكن إذا طلقها يزني بها، قال تتبعها نفسي، فأمره بأن يمسكها. طبعا الإمساك مع الوعظ والتذكير، فدائما المسلم أمام هذه القواعد دائما يستعملها في قضية المصالح، يحصلها كلها وإن لم يحصل حصل أكبرها بدفع أصغرها، والمفاسد يدفعها كلها فإن لم يحصل إلا بواحد دفع الكبرى بارتكاب الصغرى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.